أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في فرض الإتلاف، وقلنا بأن الإتلاف لا يخلو إما أن يكون بفعل المستأجر أو بفعل المؤجر أو بفعل الأجنبي والثالث. أما فيما لو كان بفعل المستأجر فقد افترضه الماتم كما مر معنا أنه بمنزلة القبض، وبالتالي سوف تكون الإجارة لازمة في المهم، ويضمن المستأجر للمؤجر ضمانان: الأول ضمان أجر المسمات للمنفعة، لأن المنفعة قد تلفت وهي في كيس المستأجر ومن جيب المستأجر في البين، فحينئذ ما هو مربوط بالمؤجر من تسليم المنفعة للمستأجر قد تم، فعلى المستأجر أن يسلم الأجر المسمات في العقد للمؤجر ويضمن أيضا العين بملاك الإتلاف. يضمن العين، يضمن المنفعة بضمان المسمى، ويضمن العين بالضمان الواقع. هنا ضمان غرامة، وهنالك ضمان عقدي وضمان جعل في العين. غايته أنه يضمن العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. ليش؟ لأنه ما فينا نضمن المنفعة مرتين، مرة ضمان عقدي وأخرى من ضمه هذا، فحينئذ تقيم هذه العين مع المنفعة وتقيم مسلوبة المنفعة في العين، فحينئذ يعطى قيمة العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، لأن مدة الإجارة قد ضمن المنفعة بالضمان العقدي كما اتضح معنا. وأما إذا كان الإتلاف بفعل المؤجر في البحث، فهنا حينئذ لم يفرق الماتم بين صورة ما قبل القبض أو بعد القبض في البحث بلا فاصل، أو في الأثناء حكم الماتم بثبوت الخيار بالنسبة للمستأجر في البحث، بين أن يفسخ المعاملة وبين الإمضاء والمطالبة بأجرة مثل ما فوت عليه حينئذ من منفعة فيه. والوجه في ثبوت الخيار مع الحكم بالضمان في البيع يرجع إلى نكات واضحة على ضوء متقدم معنا. أما بالنسبة لثبوت الخيار، فحينئذ فينا نرد طارة إلى تخلف الشرط الارتكازي، وأخرى لمكان الضرر الذي حاق به بالنسبة للغرض. أما بالنسبة لتخلف الشرط الارتكازي، أن هنالك شرط تسليم العين، وشرط تسليم العين مش بس أنه يسلموا العين ويرجع يكف فيها، لا، يسلموا العين تمام مدة الإجارة، يعني تسليم العين إلى تمام مدة الإجارة، واضح. وهذا الشرط حينئذ قد تخلف إذا ما صار المستأجر، إذا ما صار المؤجر إلى إتلاف تلك العين، إما ابتداء أو إلى إتلاف العين حينئذ في الأثناء في البحث. ليش؟ لأنه يكون قد خالف الشرط الارتكازي الذي التزم به ضمن العقد، وهو أنه يسلم العين هم لأنه أتلاف راحت العين، أو أنه يبقي حينئذ هذه العين، سلم العين يبقيها عنده مش يروح يتلفها أو يرجع يشلحها، فيكون حينئذ بالإتلاف قبل القبض أو بعد القبض بلا فاصل أو في الأثناء حين فيه مخالفة لهذا الشرط الارتكازي، وبالتالي يكون ثبت له الخيار بهذا. مضافا إلى قاعدة لضر، لأنه فيما سبق نحن قلنا بأن قاعدة لضر تجد في المقاومة وبالتالي تنشئ النجم، ومنشأ الضرر هنا حينئذ كامل في أنه بالنسبة للمنفعة التي سوف تفوت على المستأجر نتيجة إتلاف العين من طرف المؤجر، ودعوى أنه بالنسبة لهذه المنفعة حينئذ قد تم التعويض عنها بأجرة الواقعية بأجرة مثل تلك المنفعة التي فاتت عليه، هذه الدعوة لا يصغى إليها. وذلك لما مر معنا مرارا وتكرارا أن شخص المنفعة، ليش؟ لأن غرض المستأجر كامل بالنسبة لشخص المنفعة، ومعنى أنه كان بالنسبة لشخص المنفعة، يعني مثلا بده يقرأ بالكتاب، عنده غرض مثلا في هداية المسترشدين، في شرح معالم الأصول لخيل صاحب الأصول الله عليه الشيخ محمد حسين الأصفهان، مش الأصفهان اللي تبع الإجارة، لا متقدم على الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بده عنده مطلب حينئذ بهداية المسترشدين، قام راح أتلفى حينئذ اللي أجروا تلك العين المكتب اللي أجروا كتاب هداية المسترشدين، قام أتلف فحينئذ وقام ضمن، صح ضمن في البيت، بس غرضه مش كامل بمالية المنفع، غرضه كامل بشخص المنفع، ما عنده غرض بقيمة المنفعة، تعالوا تدلوا حينئذ هذه المنفعة بمالياتها وبقيمتها، الغرض عنده حينئذ قد تخلفت في البيان وصار في نقص بالغرض، لأنه غرضه كامل بشخص حينئذ المنفعة، متعلق بشخص المنفعة، فيكون فيه حينئذ تخلف لمثل هذا الغرض ونقص لمثل هذا الغرض، فلا شك وإشكال تكون قاعدة الضرر ثابتة في البيان ونافية حينئذ للزوم، وبالتالي يكون الخيار ثابت في البيان، فموجب الخيار أحد أمرين، إما قاعدة الضرر أو تخلف الشرط الارتكازي في البيان على ما اتضح لدينا. طيب يق أنه فيه هو بالخيار بين أن يفسخ في البيان ومنشأه حينئذ ثابت، وإذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة اللي أعطاها للمؤجر في العين وما فيش عليه، وبين إمضاء بالخيار بين الفسخ وبين الإمضاء، إذا أمضى شو بيعني؟ يرجع على المؤجر بأجرة مثل ما فوت عليه من تلك المنافع في البحر، والتي لاحظ يعني من جهة الأجرة المسماة بيعطيها للمؤجر، وبيرجع على المؤجر بأجرة مثل ما فوت عليه المؤجر من تلك المنافع نتيجة الإتلاف فيها. ليش؟ لأنه هنا لا شك والإشكال أن ضمان المؤجر للمستأجر يكون بملاك الإتلاف، أفقل بملاك التفويت في البيع، اللي هو شعبة حينئذ من شعب الإتلاف، لأنه بحسب الفرض بعد أن أتلف العين قد فوت عليه تلك المنافع، أو فقل هو إتلاف للعين وإتلاف للمنافع، إتلاف للعين ما بيضمنه لأنه هو العين عينه في البيع، واضح؟ يمكن ارتكب إثم لأنه إسراف وبتقول أخليه لا بأس، ولكنه من ناحية حكم وضعي وضمان ما في عنه ضمان بالنسبة للمنفعة، لأنه انتقلت بموجب عقد الإجارة إلى المستأجر، فيضمن حينئذ تلك المنفعة للمستأجر في البحر. لو اختار المستأجر إمضاء المعاملة، يعني بده ينفذ المعاملة، ينفذ المعاملة بده يسلم الأجرة المثل للمؤجر، الأجرة المسماة للمؤجر، من جهة أخرى بيرجع على المؤجر بأجرة مثل ما فوت عليهم تلك المنافع بعد إتلاف العين، إنه أتلف العين وأتلف حينئذ المنافع، فيضمن حينئذ تلك المنافع للمستأجر في البين، وبالتالي يكون هذا الضمان بملاك الإتلافي والتفويت في البين كما اتضح الأذن. هذا الشق الآخر فيها، هذا كله عم نحكي بشو؟ بإجارة الأعيان مش بإجارة الأعمال. بإجارة الأعمال سوف يأتي في الفصل القادم ما يمكن أن ينفع في المطلب، ليش؟ لأنه مر معنا لو مثلا استأجر خياطة الثوب ثم تلف الثوب، أو لا صار المؤجر إلى إتلاف الثوب، هناك يقال ببطلان الإجارة بنكات مربوطة فيها. نحن كل كلامنا إلى الآن بالنسبة لإجارة الأعيان لا لإجارة الأعمال فيها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الإتلاف بفعل الأجنبي في البيان الماتي حكم من دون تشقيق وتفصيل في البيت، حكم بأن الإجارة لازمة، وبالتالي حينئذ يضمن الثالث والأجنبي للمؤجر يضمن له العين، لكن مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، ويضمن للمستأجر يضمن له تلك المنفعة في البيت. ولم يشقق ولم يفصل حينئذ ضمن الأشهر والصور المختلفة. هلأ قبل ما ندخل بالصور، قد يسأل بعضكم سؤال: لماذا في صورة ما لو كان المتلف هو المؤجر حكمنا بالخيار، أما لو كان المتلف هو الأجنبي لم نحكم بالخيار في البيع؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن الشرط الارتكازي ألم يتخلف في البيع؟ واضح. وأيضا بالنسبة لقاعدة لا ضرر بالنسبة لتخلف الغرض، ألم يكن حينئذ متحققة؟ بعبارة ثالثة، الموجب لثبوت الخيار فيما لو كان التلف بفعل الأجنبي، هذا الموجب ثابت هنا أيضا عينا بعين بلا فرق حينئذ. لماذا حينئذ في تلك الصورة حكمنا بالخيار أما هنا لم نحكم بالخيار، والحال أن موجب الخيار ثابت إن من قاعدة لا ضرر أو من الشرط الارتكازي فيه؟ الجواب عن ذلك اتضح من ما تقدم، ولكن هنا أيضا نزيد هذا الذي تقدم معه. وذلك أما ما يرتبط بالنسبة للشرط الارتكازي، فليس الشرط الارتكازي هو أن يضمن المؤجر العين للمستأجر من كل الجهات. يعني المطلوب من المؤجر، لم يكن هنالك شرط التسليم؟ أليس من شرائط صحة الإجارة القدرة على التسليم وتسليم إذن العين فعلا كمقدمة وطوطئة لتسليم المنفعة؟ هنا تسليم العين مش تسليم العين مطلق، يعني سبب عدم كون العين تحت سلطان المستأجر من طرف المؤجر. وأما ما يرتبط بالثالث بالأجنبي أو يرتبط بالمستأجر ما له أي مدخلية حينئذ في البيت. يعني بعبارة أخرى، وظيفة المؤجر أنه يسلم العين للمستأجر، وأن تبقى العين تحت يد المستأجر من طرف المؤجر في البيت. بعدين المستأجر راح أتلف العين، بعدين مثلا راح الثالث والأجنبي والظالم أتلف العين، هذا ما إله ربط فيه. يعني ليس متعهدا بالمؤجر بالشرط الضمني الارتكازي أن ينفي عدم كون العين تحت سلطان المستأجر من كل الجهات في البيت، بل متعهد وملتزم بموجب الشرط الضمني الارتكازي بأن تكون العين تحت سلطانه من طرفه. كيف مر معكم ببحث وقدمت الواجب؟ المولى بده يسد باب عدم ذي المقدمة من طرفه، لذا بيؤمر وبيطلب إلى آخره. على المكلف أن يسد باب عدم المقدمة أيضا من طرفه، عدم ذي المقدمة من طرفه، هو أن يأتي بالمقدمة مثلا في البيت. كل واحد بده يقوم بشغله وظيفته وما هو متطلب منه في البيت. بالشرط الارتكازي مش أن يسد باب عدم كون العين تحت سلطان المستأجر من كل الجهات، لا، سد باب عدم كون العين تحت سلطان المستأجر فقط من جهة. أنا مطالب أني سلمك العين وقد فعل. هلأ أنت بتروح بتلفها، بيروح ثالث وأجنبي بتلفها، هذه شغلة مربوطة بالأجنبي أو مربوطة بك، مش مربوطة بي. يعني من ناحيتي خليت ما بين العين وبينك، يعني سلطتك على المنفع حدوثا واستمرارا. هلأ حين إذن هذه السلطنة تنتفي مثلا بعد ذلك بفعل أجنبي أو بفعل مستأجر، ما خصش حين إذن المؤجر بوجه من الوجوه، فلا تخلف للشرط الارتكازي. إذا كنا نحن شرطنا، طيب قاعدة لضرر شو بتقول فيها؟ ما هم تخلف المقصود، لأنه غرض قائم بحاشية بهداية المسترشدين، الحاشية على المعاني، عنده غرض مثلا أصولي مربوط بتلك مثلا الحاشية، بده يشوف مسألة العوارض الغريبة والعوارض الذاتية كيف بحسن مثلا صاحب هداية المسترشدين. واضح. وافترض انه بده يدفع له الأجرة مثل ما فوت عليه من منافع نتيجة الإتلاف، بس الغرض تخلف في البنك وصار في نقص بالغرض بالنسبة للمستأجر. الجواب عنه هو واضح، وهو انه صح وصار في ضرر بالنسبة للمستأجر، بس نحن أشرنا ليس كل ضرر يحيق بالمستأجر الشارع بده يأمنه حينئذ من ناحية ذلك الضرر وينفي عنه ذلك الضرر، لا، خصوص الضرر الذي يكون منشأه الإلزام الشرعي في البيت. وهو الضرر لناشئ من نفس المتعاقدين، يعني نفس المعاملة اللي عند المتعاقدين فيها. أما إذا كان ضرر حاصل حينئذ من أجل، نفترض مثلا نفس المستأجر صار إلى إتلاف العين، هم تحكي بقاعدة لضرر وتخلف حينئذ المقصود والغرض حينئذ من المعاملة، قطعا ما بتحكي بقاعدة لضرر. لا، لأن الضرر حينئذ صار من فعل المستأجر، أو فقل بإقدام المستأجر فيه. كذلك الحال في المقام، الضرر حصل بفعل الأجنبي ولم يكن منشأ الضرر الإلزام الشرعي، حتى يكون حينئذ هذا الضرر منفيا بقاعدة لا ضرر فيه. سلمنا بأنه في ضرر، ولكن هذا نتيجة تخلف الغرض ونقص المقصود في البيع، ولكن منشأ هذا الضرر هو فعل الأجنبي ومصير الأجنبي إلى إتلاف العين، وبالتالي تضيع وتفويت المنفعة على المستأجر، وليس منشأ الضرر هو الإلزام حتى يكون منفيا بقاعدة الضرر ومحميا حينئذ من هذا الضرر في البيع. فبالتالي حينئذ هذا يعني المشكلة لا تتأتى، وهذا الاحتمال لا موطئ قدم له في البحث، لا موطئ قدم له في البحث. طيب، هل يبقى من ناحية أن الشارع حكم حينئذ بلزوم هذه؟ طيب إذا ما في علم منشأ للضرر، لا أفقول منشأ للخيار، لا بقاعدة الضرر ولا تخلف الشرط الارتكازي، جزما وبتا حينئذ سوف تكون مثل هذه المعاملة لازم في البين، ولا يوجد من يوجب ثبوت الخيار وينفي اللزوم، بلا فرق بين أن يكون إتلاف الأجنبي قبل القبض أو بعد القبض بلا فاصل أو في الأثناء في البين. غايته أن الأجنبي والثالث حينئذ سوف يضمن في المقام ضمانين. الضمان الأول يضمن حينئذ العين للمؤشر، يعني صاحب العين اللي أتلف عليه بملاك الإتلاف، ويضمن المنفعة أيضا للمستأجر أيضا بملاك الإتلاف، لأنه بفعله أتلف مالين في البيت، المال الأول اللي هو العين فيضمنها لصاحبها اللي هو المؤشر، المال الثاني اللي هو المنفعة يضمنها للمستأجر في البيت لأنها على ملك المستأجر. غايته أنه لما ضمن العين ضمان واقعي للمؤجر وضمن المنفعة للمستأجر أيضا ضمان واقعي وضمان غرامة، لابد وأن نخلص إلى العين ونستثني منها حينئذ مدة المنفعة، يعني نأخذ هذه العين نضمنه العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. ليش؟ لأن هذه العين مدة الإجارة قد ضمنها لمين؟ للمستأجر. ولا معنى يعني صح هو أجرم وأذنب في البين وصار إلى إتلاف العين، بس مش نجي منحطب عليه ومنحقل عليه نفلح عليه، هذا مما لا يرجع لمحصن، بل بمقدار حينئذ ما أتلف من ضم، أتلف العين من ضمن العين، أتلف المنفعة التي هي ملك المستأجر من ضمنه. طيب إذا ضمني المنفعة التي أتلفها على المستأجر، ليش بدنا نرجع نضمن المنفعة ضمن ضمان العين؟ فلذا يصار إلى تقييم هذه العين مع المنفعة وتقييمها مسلوبة المنفعة، فمن ضمن العين مسلوبة المنفعة للمؤجر في البيت، حتى لا نضمنه المنفعة مرتين، مرة للمستأجر بالمباشرة ومرة للمؤجر من خلال تضمين العين اللي هي مشتملة على تلك المنفعة. لا، بدك تستثني من تلك العين المنفعة، هذا اقتضى الحق واقتضى صوابية المطلع في البيت. هذا مهتم الكلام عند الماتن وما علق عليه بشيء إضافي وزائد في البحث، إلا أن السيد الخوئي رحمه الله عليه أفاد إفادة أخرى، وحاصل هذه الإفادة الأخرى أنه لا بد حينئذ من التفصيل بين صورة أن يكون الإتلاف قبل القبض أو يكون بعد القبض في البحث. إذا كان الإتلاف بعد القبض بلا فاصل أو في الأثناء، فالكلام كما أفاد المالك تكون الإجارة لازمة، ونفس الحكم بالتضمين اللي أفاده السيد الماتن بعينه يعني. وأما إذا كان الإتلاف إتلاف الأجنبي والثالث حينئذ قبل الإقباض، فحينئذ سوف يثبت له الخيار في البين، يعني يكون المستأجر بالخيار بين الإمساك وبذل الأجرة المسماة بالعقد للمؤجر والرجوع على الثالث والأجنبي بأجرة مثل ما فوت عليهم تلك المنافع، وبين حينئذ الفسخ واسترجاع الأجرة المسمات من يد المؤجر لو كان قد بذل تلك الأجرة للمؤجر فيها. هذا اللي أفاده السيد القوري. والوجه في ذلك، الوجه في ذلك وهو أنه الشرط الارتكازي حينئذ سوف ينثلم في البينة، سوف يتخلف الشرط الارتكازي. لاحظ في عنا نحن مطلبين. المطلب الأول وهو مسألة تسليم العين. افترض الآن ما وصلت له العين أصلا، بتاتا لم تصل له العين، مرة أخرى لا وصلت له العين وتلف أو أطلف، فنتكلم بالإتلاف، إما بفعل نفس المؤجر أو بفعل المستأجر أو بفعل الأجنبي والثالث في البيت. إذا لم تصل العين إلى المؤجر إلى المستأجر عفوا، إذا لم تصل العين بالنسبة للمستأجر، فنقطة التسليم التي على أساسها ثبت الخيار سوف تكون حينئذ تامة في البيت. يعني عدم التسليم الخيار مش نتيجة التخلف الشرط الارتكازي، وإنما نتيجة عدم تسليم حينئذ العين. إن قلت طيب ما هي عدم تسليم العين المربوط بالمؤجر، والمؤجر بده يسلم العين بس صار الأجنبي إلى إتلاف العين، خيي أتلفها الأجنبي أو أتلفها المؤجر في البين، التفتوا مش المستأجر. ليه؟ لأن إتلاف المستأجر كما مر معنا هو بمنزلة القابض، إذا صار بمنزلة القابض يجري عليها كل ما يجري على الإتلاف بعد القابض، والإتلاف بعد القابض بوجه لا يكون موجب حينئذ لثبوت الخيار إلا إذا كان بفعل المؤجر في البين، وأما إذا كان بفعل المستأجر أو بفعل الأجنبي والثالث لا يكون خيار حينئذ ثابتا في البين، وذلك لعدم ثبوت منشأ وموجب الخيار. وأما قبل القابض خيي شو الغرض عند المستأجر؟ أن تكون العين تحت يده. هلا لم يعني عدم صيرورة العين تحت يديه سواء كان بفعل الأجنبي أو بفعل المؤجر، على كل حال هلا العين ليست تحت يد المستأجر فيها، فبالتالي حينئذ يثبت لدينا خيار عدم التسليم، مش خيار تخلف الشرط الارتكازي، لا خيار عدم التسليم حينئذ فيها، لأنه يعني الغرض القائم بالنسبة للمستأجر النتيجة وليس الغرض عدم تسليم المؤجر، لا عدم تسليم العين سواء كان بفعل المؤجر أو بفعل ثالث وأجنبي وظالم في البيت، وبالتالي حينئذ سوف يثبت الخيار بالنسبة للمستأجر في البيت. وإذا ما ثبت له الخيار بده يفسخ بيرجع بالأجر المسمات على المستأجر على المؤجر لو كان بذل له الأجر المسمات، وإلا ما بيعطيه. وإذا ما بده يفسخ في البيت حينئذ بيمضي المعاملة، بده يعمل بعموم أوفى بالعقود، بيسلم الأجر المسمات للمؤجر وبيرجع على الظالم والثالث والأجنبي بأجرة مثل ما فوت وأتلف عليه حينئذ من تلك المنافع فيها. وإذا كلام ما قبل القبض كلام حينئذ وجيه وكلام حينئذ سليم لا بأس به في البحث. هذا كله بالنسبة لصورة الإتلاف. بقي لدينا صورتان أخريان في البحث. الصورة الثالثة الصورة الرابعة عفوا اللي هي صورة، لأنه قلنا مرة في عنا إتلاف واضح، مرة أخرى في إتلاف إلى ثلاث شقوق، المرة الثالثة اللي هي صورة العذر، وهذا العذر مرة عذر عام مثل ما قلنا تلج لا عاد فيه هو حينئذ يسوء السيارة ولا الآخرين يسوء فيها من هلأ لمسافات الأسبوع، وأخرى يكون عذرا خاصا كالمرض الذي أقعده عن استيفاء المنفعة، وهذا تارة يشترط عليه المباشرة وأخرى يشترط عليه المباشرة، واشتراط المباشرة إما على نحو القيدية أو على نحو الالتزام في التزام، وكل ذلك مضى معنا بالمسألة السابقة. يعني إذا كان عذرا عاما فقلنا بأن الإجارة حينئذ تبطل في البحث واضح، والنقطة في ذلك أنه لا تكون تلك المنفعة مملوكة، المنفعة الخاصة لا تكون حينئذ لها مالية ويبذل لها المال من أجل حينئذ استيفائها. التفت مش إنه ما يعني لو ليست مملوكة بمعنى إنه لو صار أحد إلى إتلافها حينئذ لا يكون ضامن، لا لا يبذل المال بإزاء منفعتين. افترض مثلا قاعد هو قاعد بالضيعة وتلجت من هلا لأسبوع، خيي ليش لحتى اقعد انا بلا ما استفيد؟ قام اجى لعند جيرانه بتستاجروا مني السياره من هلا مثلا لاسبوع مثلا، ولا هن رح فيهم يطلع، ولا نفس اللي اجر رح فيه يطلع، ولا احد من الموجود بالضيعه رح فيه يرتفع حينئذ تلك السياره فيها. هنا قلنا بان الاجاره تبطل، وذلك لعدم ماليه مثل هذه المنفعه وعدم بذل القلاء بازاء منفعتين. يوجد عذر حينئذ عام، سواء اشترط عليه المباشر او لم يشترط، واشتراطه كان على نحو التقييد او على نحو الالتزام في الالتزام، كل ذلك حينئذ يكون موجبا لبطلان الاجاره اذا كان العذر عاما. اذا كان العذر خاصا، ان كان اشتراط المباشر على نحو القيديه في البيع قلنا بانه تبطل، ان كان على نحو الالتزام في التزام بتصح الاجاره، غايته انه يثبت له الخيار التخلف الشرط لو آجرها حينئذ للغير. أما إذا لم يؤاجرها للغير لا، ما بيثبتش حينئذ خيار تخلف الشرط، وتبقى الإجارة صحيحة ولازمة في البيع. وإن لم يشترط حينئذ الإجارة صحيحة ولازمة، ما في حينئذ أي مشكلة عليها في البيع. هذا كله بالنسبة للعذر الخاص في البيع والعذر العام. يعني كانت المشكلة في وجود المانع الذي يمنع من استيفاء المنفعة والذي يمنع من بذل المال بإزاء تلك المنفعة. ثم عطف الماتن في نهاية البحث على مسألة أخيرة وحاصل هذه المسألة، هون دخل بإجارة الأعمال. كل ما تقدم كان عم يتكلم بإجارة الأعيان في البعين، هلأ بده يتكلم فقط وفقط بإجارة الأعمال عن خصوص هذه الخصية، وبقية التفصيل بالنسبة لإجارة الأعمال سوف يأتي ضمن الفصل القادم في البيع. وحاصل ما أشار له، ما لو استأجره لإزالة مثلا الألم، لقلع الضرس اللي هو معالجة الضرس نتيجة وجود الألم في البيع، فزال حينئذ الألم قبل أن يقلع الضرس في البيع، هنا حينئذ حكم الماتن كما حكم فيما سبق ببطلان الإجارة لانتفاء حينئذ محل العمل في البيع. وهذا الكلام أشكل عليه السيد الخوي وأجب يمدشوه ويخليه مع الشيء الغد على ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.